بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه هما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على بعض المقاصد الدعوية من خلال أحاديث الأربعين النووية. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، وقع في اسم الصحابي الجليل في اسم الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اختلاف كثير، ولكن طالب العلم ينبغي أن يراجع كلام أهل التحقيق في مثل هذه المسائل. ومن الكتب التي قد يغفل عنها بعضهم في تراجم الصحابة وفيها فوائد عزيزة وعظيمة ونفيسة جدا، وتنبئ عن علم هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب، كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، فإن فيه من التحريرات النفيسة ما يبين ويظهر سعة اطلاع هذا الإمام. وقد وقفت على ترجمة من تراجم الصحابة تكلم عليها بعضهم في قبل الحافظ ابن حجر بقرون يعني، وأورد بعض الروايات التي تذكر وذكر بعض الأخبار في ترجمة هذا الصحابي. ولما جاء الحافظ بن حجر إلى ترجمة هذا الصحابي قال: ووقعت أمور كثيرة لا يستحسن ذكرها، أو شيء من هذا الكلام. فانظروا إلى عفة كلام الحافظ بن حجر وحفظه لمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو يكاد أن يذكر فوائد تستل بالمناقيش رحمة الله تعالى عليه، وفند كثيرا من الاختلاف الوارد في اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى أرجع الأقوال الكثيرة إلى أقوال يسيرة، فبعضها لم يثبت وبعضها أقوال ضعيفة ولا دليل عليها، حتى أوصل هذه الأقوال إلى أقوال قليلة جدا. عندنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الفقيه حقا وصدقا أيها الأحبة الأفاضل هو الذي يستطيع أن يدرك بعد توفيق الله عز وجل له، ويميز بين خير الخيرين وشر الشرين، فإن هذا هو الفقيه حقا وصدقا. إذا جئنا إلى المسائل الواضحة البينة، فتمييز الخير من الشر فيها أمر يسير وأمر سهل، ولكن الموفق أيها الأحبة الأفاضل هو الذي يستطيع أن يدرك ما هو الأفضل، ما هو الأحسن، ما هو الشر الأعظم، ما هو الشر الأيسر، فإن هذا يحتاج إلى توفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول: والشارع دائما يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما. وهذا الباب يخوض فيه بعضهم في أيامنا بجهل بليغ والعياذ بالله، وقد يدفعهم هذا الجهل إلى أن ينسلخ الناس من هذا الدين والعياذ بالله. لكن يا طالب العلم، أدرك هذين الأمرين، أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، وهذا الأمر لا يتقحمه صغار طلاب العلم، وإنما على الإنسان أن يكون إذا أراد أن يدخل في مثل هذه المواضيع على قدم راسخة، وأن يشاور وأن يراجع وأن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من فوائد هذا الحديث ذم كثرة المسائل، وكثرة المسائل المقصود بها بالذم في هذا الخبر أن يتعنت الإنسان في طرح الأسئلة، وأن يطرح الأسئلة التي لا ينبغي أن يسأل عنها. ذكر لي مرة أحد العوام قال: ركبت مع سائق أجرة، فسألني: لما ذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكبش عن ابنه إسماعيل وفديناه بذبح عظيم، قال: هل أكل من لحم هذا الكبش أم وزعه على الناس؟ قال: فبقيت في حيرة من أمري، وسألت فلان وعلان وغيره، فأشار له أحد المشايخ: وزعه أم أكله؟ هل يفيدك هذا الأمر شيء بالنسبة لهذه المسألة؟ قال: فانتبهت أن هذه من الأسئلة التي لا ينبغي السؤال عنها. ويا طالب العلم، لا تجب على أي سؤال يأتيك. أحيانا بعضهم يسأل الأسئلة التي ينبغي أن يسأل عما هو أهم منها. يعني يأتيك بعض العوام ويسألك: يا شيخ، ما حكم زواج المسيار؟ في بعض الحالات لا تجبه على هذا السؤال، قل له: يا فلان، سل عما يقربك إلى الله، واترك مثل هذه الأشياء. لأن بعضهم لا يريد أن يسأل، وإنما يريد أن يمزح ويسمع شيئا على وفق هواه من خلال هذا الجواب. فانتبهوا لمثل هذا الأمر، فليس المقصود كثرة المسائل أن الإنسان لا يستفتي ولا يطلب العلم ولا يتعلم، لا، هذا الأمر ليس بمقصود، وإنما المقصود ذم من يتعنت في الأسئلة، وذم من يطرح بعض الأسئلة التي لا خير في طرحها ولا نفع في ذكرها. وكنت مرة في الحج وحضر أحد المشايخ الكرام، فرجل في آخر الحلقة، وأغلب الحضور من عامة الناس، تكلم عن مسألة الإيمان وجنس العمل وغيره، وسأل هذا الشيخ هذا السؤال، فقال له الشيخ: يا فلان أو يا بني، يا أخي، هل ترى المجلس مناسب لطرح مثل هذا السؤال؟ قال: لا. قال: إذن لا تطرح هذا السؤال. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وتذاكر مسائل العلم ودقيق العلم قد أحيانا يصعب على أذهان بعض العامة، فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، واختلافهم على أنبيائهم، الخلاف شر إخواني طلاب العلم، خاصة في المسائل الاجتهادية. ليس كلامنا عن الخلاف في أصول الدين، فإن هذه مسائل مهمة، وهذه مسائل لا يسع فيها الاختلاف، ولكن أحيانا قد يختلف بعضهم على مسائل والله ما ينبغي لهم أن يتقاطعوا عليها أو أن يتهاجروا فيها، أو أن ينزغ الشيطان بينهم بسبب هذه المسائل، وهي مسائل اجتهادية. لنتأمل في هذا الموقف الذي وقع لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي صحيح البخاري أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل وابن الصحابي وابن الصحابية رضي الله عنهم أجمعين، قال كلمة، فقال معاوية: من كان يريد، قال كلمة في خطبة، يعني في ملأ من الصحابة وملأ من الناس، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق بهذا الأمر منه ومن أبيه. فقال حبيب ابن مسلمة لعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ذكر عنه الذهبي وقال كان جديرا بالخلافة، قال حبيب ابن مسلمة لعبد الله بن عمر: هلا أجبته؟ رد عليه، هلا رددت عليه؟ قال عبد الله بن عمر: حللت حبوتي، يعني استعدت للوقوف والرد على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهممت أن أقول له: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وقاتل أباك على الإسلام. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع، وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب، هذا الذي قال لابن عمر هل أجبته؟ قال حفظت وعصمت. يا طالب العلم، لا يدفعك الناس إلى أن تخوض في مسائل ما ينبغي لك أن تخوض فيها. وبعبارة تقريبية، للأسف الشديد بعض طلاب العلم، أتكلم بشكل عام، يحركهم من؟ عامة الناس، الدهماء، الغوغاء، هم الذين يدفعونهم، وذاك يسايرهم ويجاملهم. الخلاف شر، لا تخوض في بعض المسائل واترك هؤلاء العامة، بل أنت من يوجه هؤلاء العامة ويذكرهم بالله عز وجل. أحيانا أيها الأحبة الأفاضل، الكلام النظري سهل ويسير. قال لأحد الإخوة في بلد وقعت فيه بعض الفتن العظيمة وثار الناس ثورة كبيرة، قال كانت المسائل المتعلقة بالسمع والطاعة لولاة الأمر متقررة عندي، قال لكن وعند مجموعة كبيرة من الناس، قال لكن لما رأينا أمواجا من البشر وتساهلوا في الخروج معهم والحضور مع هذه الأمواج، قال غابت عقولنا. هذا معنى كلامه يعني، وضعنا مع هؤلاء الناس. فلذلك يا طالب العلم، أنت من يوجه العامة بما يقربهم إلى الله عز وجل، واثبت. ولو قال عنك العامة ما قالوا، سيقولون عنك جاهل، لست بشجاع، جبان، خواف، إلى غير ذلك. اترك مثل هذه الأشياء. جاء جماعة من العرب الأقحاح إلى الحسن البصري وشاروه في الخروج على الحجاج، فقال لهم إن الحجاج عذاب من الله سلط عليكم، وعذاب الله عز وجل لا يدفع بالسيف وإنما يدفع بالتوبة إلى الله. قالوا نطيع هذا العلج، نطيع هذا العبد، وهم عرب أقحاح. فوقعت بينه وبين الحجاج المواقع الشهيرة، ومنها الموقع المعروف ب أو مواقع شهيرة وقعت بينه وبين الحجاج. فأدرك بعض هؤلاء وهو في النزع، فقيل له يا فلان، أظن يقال له أبو المعذل هكذا، قيل له يا فلان كيف تجدك؟ قال لا دنيا ولا آخرة، ضيعنا آخرتنا ولم نظفر بشيء من الدنيا. فلذلك يا طالب العلم، انتبه في مثل هذه المسائل، انتبه في مثل هذه المسائل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. الفائدة الأولى يا طالب العلم، احرص على أكل الحلال، فإن هذا أمر له أثر عظيم جدا على صلاح القلب، وأيضا على صلاح العمل، وأيضا على صلاح الذرية، فإن هذا أمر مجرب ومشاهد. من حرص على أكل الحلال بالإضافة إلى الطاعات الأخرى يوفق بإذن الله عز وجل بتوفيق من الله الواحد الأحد الهادي سبحانه وتعالى إلى صلاح الذرية وإلى صلاح القلب وإلى صلاح العمل. في حلية الأولياء قال وهيب بن الورد، وهيب بن الورد صاحب الكلمة المشهورة: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. هذا وهيب بن الورد ماذا يقول؟ قال: لو قمت قيام هذه السارية، السارية هذه القائمة الآن المنصوبة، قيام طويل جدا لله عز وجل، ما نفعك هذا القيام حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام، حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. فلذلك لا بد على الإنسان أن ينتبه، ولا بد أن يترفع عن أكل أموال الناس بالباطل، فإن هذا الأمر طبعا محرم، وهو أيضا لا يليق بمروءة طالب العلم. حاشاكم أيها الأحبة الأفاضل، ولكن بعضهم يخدع الناس، هذا الماء قد قرأت عليه قراءة عادية سعره كم؟ $50. هذا الماء قد قرأت عليه قراءة مركزة سعره كم؟ $200. هذا الماء قد قرأت عليه قراءة مركزة 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 سعره كم؟ $500. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، والله ما يليق هذا الأمر بطالب العلم. في حلية الأولياء أيضا لأبي نعيم قال محمد بن الفضل: الدنيا بطنك، فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان كان كثيرا ما يردد هذا البيت، وإذا استطعت أن تحفظه فهو بيت جميل سهل جدا. يقول ماذا؟ الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي. استعن بالله واحرص على أكل الحلال، فإنك إذا حرصت على الحلال بورك لك في مالك، وإن أكل الإنسان الحرام والعياذ بالله تضرر من هذا ضررا عظيما. نسأل الله العفو والعافية. وأنبه هنا على مسألة أيها الأحبة الكرام، في بعض البلدان، هذا في كل مكان يعني في كل بلد هذا الأمر، لا أخصص بلدا عن بلد، قد يأتيك بعض العامة ويقول لك المعاملة الفلانية حرام. طيب يا شيخ أوجد لي مخرج، ماذا أصنع؟ قد بارك الله فيك لا يتيسر في بلد ما وجود مخرج شرعي لمعاملة مالية محرمة. لست مطالب بارك الله فيك بأن تتحايل على دين الله وأن تفتيه بشيء فيه ارتكاب لمحرم. يا فلان أنا أريد أن أشتري منزل ولا يوجد أمامي إلا القرض الربوي، قل له لا يجوز. طيب وش الحل؟ ليس واجبي أن أبحث لك عن حل قد يتعذر الآن، ولكن واجبي أن أذكرك بالله عز وجل وأقول لك احرص على ما ينفعك واترك ما حرم الله. لأن بعضهم يأتيك ويقول يا شيخ أوجد لي مخرج، وما يوجد مخرج من هذه الورطة التي ورط الرجل نفسه بها. فقل له أنا أذكرك بالله عز وجل وأنت من يبحث عن حل وعلاج لهذه المشكلة بما يرضي الله. وقد اتصل علي مرة أحدهم وذكر بأنه هنا عندنا مهدد بالسجن إن استمر الأمر على ما هو عليه، فيريد أن يأخذ قرضا ربويا كي يتخلص من السجن. فقلت له يا فلان لا تظن أني سأقول لك الربا حلال، بل هو محرم ولا يجوز، وهذا أمر مذكور في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحل؟ قلت الحل أن تستعين بالله وأن تسأل الله عز وجل التوفيق وأن تتوكل عليه، والله عز وجل سييسر لك الخير بإذنه سبحانه وتعالى. وتأن في أمرك وتريث وأحسن الظن بالله وابحث عن حلول تناسب هذا الموضوع بما لا يغضب الله. وقلت له أنا على يقين إن شاء الله أنك ستبشرني بأن هذه الغمة ستنجلي. اتصل علي بعد تقريبا شهر وقال المرحلة الأكبر والأخطر قد فرجها الله، ولم أحتج إلى موضوع الربا والله الحمد والمنة. لذلك لابد أن نذكر الناس بهذه المسألة وبالحرص على أكل الحلال. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هنا لاحظوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. بعض الناس قد يتوهم بسبب كلام بعضهم في بعض المسائل أنه إذا أراد أن يستقيم على طاعة الله فلا بد أن يترك الدنيا بجميع لذاتها، وهذا أمر لا يدعو إليه الإسلام. بل الإسلام ما أمرنا أن نعيش حياة الأشقياء، بل ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يقول الحزن لم يؤمر به في القرآن، ما قال الله عز وجل يا أيها المسلم كن حزينا، بل الإسلام يطلب منا أن نعيش بخير وسعادة وطمأنينة. وجماعة كبيرة جدا من العشرة المبشرين بالجنة كانوا أثرياء وأغنياء. فلذلك طالب العلم ينتبه إلى هذه الفائدة العظيمة التي أوردها ابن القيم، أقرأها عليكم وهي من كتاب الفوائد. قال العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا، فإنهم لا يقدرون على تركها، ما يستطيعون على ذلك، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة، الزهد فيها فضيلة، وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة؟ قال ابن القيم: فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله، فإن القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها. وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها. ثم قال: العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة، فإن الفطام عن الثدي الذي ما عقل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه شديد. وهذه فائدة انتبه لها في الدعوة إلى الله عز وجل. يصعب جدا أن تقول للناس اتركوا الدنيا، بل ادعهم إلى ترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم. فإن كان بعضهم مبتلى بالذنوب، حبب إليهم ذكر الله عز وجل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وكلمة طيبة أيها الأحبة الأفاضل سمعتها من الشيخ صالح آل الشيخ، يذكر أن في هذا العصر مع وجود الماديات ووجود أفكار إلحادية والعياذ بالله، من أعظم الطرق الدعوية النافعة غرس حقائق الإيمان في القلوب. هرقل ماذا قال لأبي سفيان؟ أيرتد أحد من الصحابة سخطة على الدين؟ قال لا، قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. اغرس في الناس هذا الأمر. قد يقول قائل: كيف اغرس فيهم هذا الأمر؟ انظروا بارك الله فيكم إلى يمد يديه إلى السماء، هذه مسألة فيها دلالة على مسألة عقدية أن الله عز وجل عال على عرشه سبحانه وتعالى. اغرس في الناس أصول الإيمان وحقائق الإيمان بطرق متنوعة وعديدة. ومن أنفع الطرق أيها الأحبة الأفاضل في غرس حقائق الإيمان، خاصة عند الناشئة وعند الصغار، أن تحرص على تحفيظهم الأذكار وأن تبين لهم فقه هذه الأدعية والأذكار. والله إن هذه أيها الأحبة الأفاضل من الطرق الدعوية العظيمة جدا. لو غاب عنك هذا الناشئ أو هذا الطفل سنوات عظيمة، ينتفع بإذن الله بما غرسته فيه إن شاء الله من حقائق الإيمان. ومعلوم بأن جل الأذكار الشرعية تقوم على ماذا؟ تعظيم الله وتقديس الله والبراءة من الشرك وتحقيق العبودية لله وتحقيق كلمة لا إله إلا الله. في بلدك نظم لهم مسابقة، تستطيع أن تقسمهم إلى فئات. الفئة الأولى الأطفال الصغار من الرابعة إلى السادسة، حفظهم أهم الأذكار: دعاء دخول الخلاء، دعاء خروج من الخلاء، ذكر من أذكار النوم، ذكر من أذكار الاستيقاظ من النوم، ذكر من أذكار الصباح، وذكر من أذكار المساء. وبين لهم معاني هذه الأذكار، فإنك تغرس فيهم غرسا لا يقطع بإذن الله. يذكر في ترجمة أنا أريد أن أذكر بقي بن مخلد، هذا العالم الأندلسي، يذكر في ترجمته أنه لما رجع من رحلته إلى المشرق ورجع إلى الأندلس بعلم الحديث وحدث الناس تحديثا عظيما، ماذا قال؟ قال: لقد غرست فيهم غرسا لا ينقطع إلا مع خروج الدجال. وصدق رحمة الله تعالى عليه، ذهبت الأندلس وذهب الناس كلهم وغرسه باق إن شاء الله إلى قيام الساعة. فلذلك يا طالب العلم احرص أن تغرس في الناشئة، في الأطفال، في الصغار مثل هذه الأمور، فإنك تستفيد من ذلك استفادة عظيمة جدا. وهذا الأمر يختصر عليك طريق دعوي عظيم جدا، والجهد الذي قد تبذل في سنوات طويلة تجنيه مع هؤلاء في سنوات يسيرة. وأيضا أيها الأحبة الكرام، مثلا بالنسبة لبعض الجوانب المتعلقة بالنساء، إذا حفظ النساء مثل هذه الأذكار وتفقهوا في معناها انتفعوا بذلك انتفاعا عظيما. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أيها الأحبة الكرام، من طرق الدعوة إلى الله أن تعلم الناس سيرة الصحابة الكرام. أيها الأحبة الأفاضل، كنت في لجنة لمقابلة المتقدمين على وظيفة الإمامة أو التأذين في بعض الأماكن. استغربت وقلت لبعض إخواني طلاب العلم: السؤال الذي لم يجبني أحد من المتقدمين على أي وظيفة، إمام أو مؤذن، دون تلعثم أو خطأ، ما هو هذا السؤال؟ سؤال واحد أسأله لكم عادي، ما تغضبون علي يعني، ها؟ بس أريد جواب من دون تلعثم أو خطأ. سرد كالذي ينحدر من السيل، ممكن؟ سؤال يسير وسهل جدا جدا جدا. أذكر يعني تجيب الشيخ، نبدأ بك إن شاء الله، هو أمر سهل وإن شاء الله تجيب عليه وأنت مطمئن. أذكر أسماء العشر المبشرين بالجنة، تفضل. بقي واحد. أحسنت، جزاك الله خير. أخواني الأفاضل، تعرفون أن كثير منهم لا يعرف الجواب، والله الذي لا إله غيره. وأذكر مرة أن أحدهم دكتور في جامعة هنا، فقلت له: أذكر أسماء العشر المبشرين بالجنة. غضب علي غضب، قال: هذه مقابلة فقهية. قلت: يا أخي الكريم، دعك من هذا، أسألك سؤال وأجب عليه. ما استطاع أن يجيب. قلت: يا رجل اتق الله، اتق الله، لا يصح مثل هذا الأمر. يعني ما أقول مثلا يعني تلعثم في الجواب، لا لا، ما أجاب، ما ذكر هذا، بارك الله فيكم. فلذلك هذا أمر ليس بجيد أبدا. لذلك من طرق الدعوة إلى الله أن نحدث الناس بسيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان، سيرة علي. والله أيها الأحبة الأفاضل، إن بعضهم إذا أراد أن يتكلم في سير الصحابة لبس على الناس، وبعض الناس عنده أفكار مريبة عن بعض الصحابة. فإذا ما بادرنا نحن وغرسنا في الناس حب الصحابة وتعظيم الصحابة، وقلنا لهم: إذا سمعت أي رجل كائن من كان يتكلم عن أي صحابي فاتهمه مباشرة، فإن الناس إذا سمعوا منك هذه القواعد استفادوا فائدة عظيمة بإذن الله عز وجل. إخوان الأفاضل، مثلا الحسن ابن علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. والحسن كان معروف بأنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم خلقة. وأيضا الحسين رضي الله عنه معروف بهذا. من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: اللهم إني أحبه فأحبه يا رب العالمين. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا كان مع الحسن رجل آخر أو صحابي آخر، من هو هذا الصحابي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبهما، اللهم إني أحبهما فإني، اللهم إني، اللهم أحبهما فإني أحبهما. الحديث في البخاري. لا 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 لا، صحابي يعني كان تقريبا من صغار الصحابة، سنا يعني، أما الصحابة كلهم قدرهم عالي. الحديث البخاري، لا أحسنت، أسامة بن زيد. قال أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. واضح بارك الله فيكم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، انظروا إلى حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع من أسامة وقع، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ عاتبه نبينا صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا وعتابا عظيما. وفي حجة الوداع ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أردفه خلفه. فانظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. عاتب أسامة مرة، هل كان يكرر عليه العتاب؟ أنت اللي فعلت كل يوم كذا وكذا، أنت الذي صنعت كذا وكذا. ما كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. موقف آخر مع معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ لمعاذ؟ يا معاذ إني أحبك في الله، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه أمور كيف ندركها؟ بأن نعلم ونتعلم سير الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. ثم فائدة أخرى، الحسن بن علي بن طالب لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان عمره من 6 إلى 7 سنوات تقريبا، تزيد تنقص هكذا بارك الله فيكم. فما أطيب أن ننشئ الصغار على الورع والتقوى. يعني هذا الكلام قد يقول قائل طفل عمره 6 سنوات كيف نوجه له هذا الكلام؟ لكن هذا أمر عظيم من ناحية أن نربي الصغار على الورع والتقوى. وكلمة تحفر في ذهن هذا الصبي الصغير ينتفع بها إلى أن يلقى الله. في مصنف ابن أبي شيبة قال إبراهيم التيمي كانوا يستحبون أن يلقنوا الصلاة، يعني الأطفال يعلمون الصلاة، ويعرب أول ما يتكلم، يعني أول ما يتكلم الطفل ماذا يقول؟ لا إله إلا الله، فيكون ذلك أول شيء يتكلم به. فإذا هذا الأمر لنحرص عليه، تنشئة الصغار على الورع والتقوى. ومعلوم بأن الشجرة الكبيرة إذا انحرفت قد يصعب إرجاعها، وأما الشجرة وهي صغيرة يسهل تشكيلها وتوجيهها. عندنا فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل، طبعا بالنسبة لي تنشئة الصغار احرص أن تعلمهم العلم على مر الأيام والليالي، فإن هذه طريقة نافعة جدا. أما أن تأتي بالعلم وتريد كما يقال أن تضع في فم الصبي وهو صبي صغير، لا تستعجل عليه. بعض الناس عنده طفل عمره 7 سنوات مصر أن يحفظ هذا الطفل القرآن وينتهي منه في سن 10. طيب الحافظة تختلف، هذا الطفل حافظته ليست قوية، اصبر عليه وكن بارك الله فيك يعني صاحب حلم وأنات. وأذكر مرة أن صبيا صغيرا أدخل إلى دورة مكثفة لتحفيظ القرآن، والدورة المكثفة تبدأ من 7 صباحا وتستمر في بعض الأحيان إلى صلاة المغرب، وهذا الصبي ما يعرف يعني ما تعود على حلقات القرآن. فكنت أراه في الحلقة لأنه يرى إخوانه الذين تعودوا على حفظ القرآن يحفظون وهو لا يستطيع أن يجاريهم، فكان يقعد في الحلقة ويبكي. فاستدعيت والده، قلت له يا فلان ابنك لا يصلح لهذه الدورة. قال أنا في البيت ضربته وفعلت فيه كي يحفظ. قلت له هذا خطأ ليس بصواب، لابد أن تصبر عليه، دعه يتعود على حفظ القرآن، فإذا تعود يسهل أن تضع في أي مكان بإذن الله عز وجل. فلذلك لابد أيضا أن ننتبه لهذا. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في صحيح البخاري معلقا قال حسان ابن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شيء شكيت فيه لا تتقحمه، فإن الأمر سهل وميسر جدا. وكم من إنسان أراد أن يتقحم أمرا فيه شبهة، ثم توقف في اللحظة الأخيرة فحمد الله حمدا كثيرا عظيما أن عوفي من هذا الأمر. لذلك طبقوا مثل هذه القاعدة، أهون ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وأنت في عافية عظيمة بإذن الله عز وجل. أيضا من أمثلة السلف في موضوع الورع وفي موضوع تقوى الله عز وجل، في مصنف ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون، من كانوا يستحبون؟ نريد جواب. نعم، إبراهيم النخعي. لا لا، بس من كبار التابعين؟ كثر. أحسنت، أصحاب عبد الله بن مسعود. فإبراهيم النخعي جاء عنه بالرجب يذكر بأنه إذا قال كانوا أقصد أصحاب ابن مسعود. واضح بارك الله فيكم؟ إذا قال كانوا فإنه يقصد ماذا؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل، بين الأولاد. لماذا؟ يقول بعضهم: العدل بين الزوجات أسهل وأيسر من العدل بين الأولاد، لأن بعض الأولاد قد طفل يتحسس، والدي فعل كذا ولم يفعل كذا، فانظروا إلى قاعدة السلف. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد قال: كانت لي امرأتان، هو كانت له امرأتان، قال وكنت أعدل بينهما حتى في القبل، قال وكنت أعدل بينهما حتى في القبل. فلذلك الإنسان ينتبه ويحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى. القبل معروف بارك، التقبيل يعني، القبل التقبيل. واضح بارك الله فيك. نعم، يعني إذا قبل الأولى مرتين يحرص على هذا الأمر مع الثانية، هذا تمام العدل يعني. واضح بارك الله فيك. زوجة واحدة هذا توحيد الخائفين الشيخ. الله المستعان. طيب، أيضا أيها الأحبة الأفاضل، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنبه على فائدة مهمة إن شاء الله. أيها الأحبة الكرام، الاحتياط في باب الديانة أمر مطلوب. إذا كنت لاعبا بشيء فإياك أن تلعب بدينك، هذه وصية السلف. لذلك قال يحيى بن معين، قال مالك، الإمام مالك: سمعت أنه يقال لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك إن كن محتاطا مع هؤلاء. والله إن بعض الناس قد يسمع لبعض شرار أهل البدع كلمة لأنه تساهل في هذا الأمر، فتدخل هذه الكلمة إلى الأذن وتدخل في القلب ثم لا تخرج منه والعياذ بالله. لذلك كان ابن سيرين، الأئمة التابعين هؤلاء من العلماء الراسخين، قيل في ترجمة الحسن البصري: كأنه غمس في العلم غمسة ثم أخرج منها. يعني انظر إلى رسوخ هؤلاء في العلم، يأتيهم المبتدع يريد أن يقرأ عليهم آية من القرآن، قال ولا آية واحدة. يعني إخوان الأفاضل، بعض المبتدعة شرار أشرار، لسانه والعياذ بالله، تفضل شيخ، يستطيع أن يقنع بعض العامة أن هذه السارية من ذهب وأن هذا الجدار من ذهب. هذا بعض العامة شيطان والعياذ بالله. بعض المبتدعة، فاحذر أمثال هؤلاء. ولا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك، يأتيك بعضهم ويقول: أنت تخاف؟ أنت ضعيف؟ قل له: لست شاكا في ديني كي أسمع لفلان وعلان، والحمد لله رب العالمين، في كلام الأئمة والعلماء الراسخين غنية عن مثل هذه الأشياء. وأذكر رجلا مشهور وهو إلى الآن موجود، نسأل أن يريح الناس من شره لأنه صاحب شر عظيم والعياذ بالله، أقام دورة مطولة في مسائل الإلحاد. كيف خدع الناس؟ قال في البداية، عبارة أظن عن 30 حلقة، سأعرض كلام الملاحدة العصرانيين بكل حيادية، وهكذا يزعم ويتكلم عن كلامي 30 حلقة، وكأنه قد تقمص شخصية الملاحدة. وعندما يريد أن يرد عليهم قال سأؤجل الرد إلى القسم الثاني، عندما يريد أن يتقمص شخصية الرد على الملاحدة. وعمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية لم تأتي بعد إلى يومنا هذا وبعد سنوات طويلة. فلذلك من استمع لمثل هذا الرجل وهو صاحب منطق وحجة وكلام ماذا يقع له؟ فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وهكذا فائدة أيها الأحبة الأفاضل من ترك الإنسان لما لا يعنيه ومن الحرص على ذلك أن تبتعد عن سماع ما يجري ويقع ويحدث خاصة في أوقات الفتن. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم، كن ملازما لبيتك. الحلس الحصير، والحصير معلوم الفرش ينزع من البيت، لا يكون ملازم للبيت. فلذلك عند الفتن احرص على البعد عنها ولو حتى سماع أخبارها. لماذا؟ لأن أخبار بعض الفتن تمرض القلب وقد توجد للإنسان تصورات مغلوطة. يقول بعضهم بأنه ذكر للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه عن ثورة وقعت في بعض البلدان وأن الناس وبعض أصحاب بعض من ينسب للتدين قد خرجوا في أعداد كبيرة. فقال الشيخ الألباني فقاعة صابون، فقاعة صابون يعني فقاعة تمكث ثانيتين ثم تزول. قال فأنا استغربت من كلام الشيخ، ما هذا الكلام؟ قال ثم بعد ذلك أدركت بعد نظرة الشيخ. لذلك كان السلف ماذا يقولون؟ الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. قال لي أحدهم لما وقعت بعض الفتن المعاصرة قال كنت أتهم المشايخ، لما زالت الغشاوة عرفت أنهم كانوا على صواب. بعضهم يتكلم عن مشايخنا يقول بعضهم عميان كبار في السن. المسألة ليست بالإبصار بالعين، المسألة مسألة بصيرة. وأيضا كبير السن يقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع من مع أكابركم. في كتاب أدب النساء لعبد الملك بن حبيب قال يونس بن عبيد صحبت الحسن البصري 30 سنة فما سمعته يقول عزل أمير ولا ولي أمير ولا غلا سعر ولا رخص سعر ولا اشتد حر وما كان ذكره إلا جاءكم الموت. يذكر الناس بالزهد في مسائل الدنيا. هذا عالم راسخ، والأمر والله صعب جدا من ناحية التطبيق ويحتاج إلى توفيق عظيم من الله. هذا الكلام نقرأ سهل، ولكن عندما تأتي بعض الأمور يحتاج العبد إلى أن يوفقه الله عز وجل. في الطبقات لمن سعد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير لبثت في فتنة ابن الزبير 9 أو 7 ما أخبرت فيها بخبر، ما في أحد حدثني بما وقع ولا استخبرت فيها عن خبر. هذا الأمر سهل والله صعب. إنك تترك متابعة الأخبار وقت الفتن والله إن هذا صعب. ومن مساوئ بعض الجماعات كجماعة الإخوان أنها جرت بعض السلفيين إلى مسائل السياسة، فصار حديث بعض طلاب العلم إذا جلسوا بدل أن يتذاكروا العلم صاروا يتذاكرون في مسائل السياسة، وهذا والله ليس بطيب. لذلك طلاب العلم كانوا إذا التقوا في الزمن الماضي يتذاكروا مسائل العلم، والآن صار بعضهم إذا التقوا في المجلس عامي العامي يحرك طالب العلم ويأكل المجلس على طالب العلم، وهذا خطأ وهذا أمر ليس بصواب. أيضا أيها الأحب الأفاضل، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يؤخذ من هذا الحديث أن تعتني بما أنت مطالب به على وجه الضرورة والتأكيد. يعني أحيانا قد يكون الأمر خير ولكنه مفضول، فانتبه فلا تأتي المفضول وتترك الفاضل. يا طالب العلم، ليس واجبك أن تنشئ جمعية خيرية، وليس واجبك أن تقوم على علاج المرضى، وليس واجبك أن تحفر بئرا، ولا واجبك أن تبني مستشفى، ولا واجبك أن تقوم على مشاريع تزويج الناس، وإنما واجبك ماذا؟ أن تعلم الناس العلم. لا تنشغل عن هذا الأمر. قد البعض يقول في بلادنا حاجة ملحة إلى هذه المشاريع، هذا أمر بالنسبة لك يا طالب العلم مفضول، عندك ما هو أهم من هذا، وهو أن تعلم الناس الخير، فلا تنشغل عن هذا الأمر. يعني من محاسن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، طبعا الشيخ وجد في عصر من ناحية العلماء، علماء الشريعة بشكل عام كانوا موجودين في أيام الشيخ، ما يخلو يعني عصر من بعض من طلاب العلم وأهل العلم. ولكن تجد بعض المشايخ قد انشغلوا، وهذا أمر فيه فائدة ولكن ينتبه لما هو عكس ذلك، قد انشغلوا بدقائق العلم، يراجعون هذه المسألة مع من؟ مع طلاب العلم. طيب والعامة من يعلمهم التوحيد ويذكرهم بالله؟ لا أحد. بل تجد بعضهم لأنه أدرك فروع مسائل الجنايات، وفروع مسائل العتق، وفروع مسائل الطلاق، وفروع مسائل النكاح، وبعض مسائل الأدب والبلاغة، يستنكف أن يجلس مع العامة كي يعلمه مسائل الدين. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يذكر إن كان عنده مجلس أو يعني درس لبائعي الخضار يعلمهم دين الله عز وجل. الشيخ محمد بن الوهاب ألف كتاب الأصول الثلاثة، هذا لمن؟ لعامة الناس يحفظون هذا المتن. فلذلك انتبه إلى موضوع تعليم الناس، تذاكر مع إخوانك العلم التفصيلي، واجعل للعامة أيضا نصيبا من التعليم. لا تجعل مجلسك مع العامة عبارة عن حكايات وقصص وأخبار، غلى سعر ورخص سعر، عزل أمير وولي أمير، لا، وإنما اجعل مجالسك مع العامة أن تعلمهم دين الله. حتى يقول الشيخ عثيمين إخوان الكرام، الناس طبعا ما يخلون يعني عن مجالس يجتمعون فيها في بيت فلان في مكان كذا، يتناولون مثلا في هذا المجلس الشاي والقهوة، يتحدثون، هذه طبيعة بشرية. يقول الشيخ عثيمين هذه المجالس علم فيها الناس دين الله، اذكر لهم فائدة ولو مسألة يسيرة ولو مسألة سهلة، وعلق عليها، والله إن بعضهم ينتفع بكلامك إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف، طبعا إخوان الكرام أنبه أيضا على نقطة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا بعض الناس ينشغل مع العام انشغالا عظيما، وإذا جئت وتسأل يا فلان قرأت القرآن اليوم؟ يقول لك لا. قلت الأذكار؟ لا. صليت السنة؟ لا. قمت على أولادك؟ لا. وهذا أمر ليس بجيد، ولا يكن أحدنا كالشمعة يحرق نفسه من أجل أن يضيء للآخرين. فأعطي كل ذي حق حقه. واعلموا بارك الله فيكم أن بعضهم قد يستهدف أن يخرج من بيت بعض الدعاة وبعض طلاب العلم بعض الجهلة، بل بعض الزنادقة والعياذ بالله. ليش؟ طالب العلم هذا مشغول مع الناس وترك أهل بيته، لا يعلمهم، لا يجلس إليهم، لا يحبب لهم الاستقامة، فيكون أولاده والعياذ بالله على حال غير مرضية، فأعطي كل ذي حق حقه، وانتبه لهذا الأمر. ثم قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. من أسباب دخول الجنة أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، وهذا الأمر يدل على ماذا؟ سلامة القلب وسلامة الصدر، وهذا الأمر لا يعطيه أو لا يوفق له إلا كل ذي حظ عظيم. فلذلك يا طالب العلم، طهر قلبك من الغل والشحناء على إخوانك، بل أحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. بل قال في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا من باب ذكر أن هذه المسألة من أسباب الإيمان الكامل. جاء في حديث أن محبتك الخير للغير من أسباب دخول الجنة. أحد يعرف هذا الحديث؟ نص: إذا أحببت لغيرك الخير هذا من أسباب دخول الجنة. نص في المسألة. أحد يعرف الحديث؟ صحيح مسلم، تفضل. أحسنت. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني بعبارة مقربة: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. طيب، هذا حظ قولي من النبي صلى الله عليه وسلم. نريد تطبيق عملي لمعنى الحديث. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. يا طالب العلم، إذا علمت الناس بهذه الطريقة ستجد بأن القلوب تقبل إليك بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث تأكيد على أي قاعدة؟ أن السنة تفسر بالسنة. هذا الحديث يفسر أي حديث؟ الدين النصيحة. كيف فسره؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمن النصيحة لعامة الناس أن تحب لهم الخير الذي تحبه لنفسك. أيضا هذا الحديث من علامات سلامة الصدر. قال ابن رجب: وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. لذلك قيل: ما خلا جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. الحافظ بن حجر في كتابه إنباء الغمر ذكر عن بعضهم، قال بأنه حلف بالله أنه ما حسد إنسانا قط. والله هذا أمر عظيم، وهذا أمر صعب، والله المستعان. طيب، في الزهد والرقائق للخطيب البغدادي قال القاسم الجوعي، هكذا يقال له يرحمك الله، قال: أصل الدين الورع، وأفضل العبادة مكابدة الليل، وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر. من الطرق العظيمة التي توصلك إلى الجنة سلامة الصدر، فاحرص على هذا الأمر يا طالب العلم. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من دقيق العلم الذي يجب على طالب العلم أن يحرص عليه أن يعرف الحدود والضوابط والمحترزات والفروق، يعرف بين ويعرف كيف يفرق بين هذه الأشياء. وهنا يظهر طالب العلم أنه يستطيع التمييز بين الأمور المتشابهة، ويعرف المحترزات، ويعرف القيود، ويعرف الاستثناءات. يعني أيها الأحبة الكرام، أسألكم سؤال، وكلكم طلاب علم إن شاء الله، ما الفرق في الحج بين ارتكاب المحظور وبين ترك الواجب؟ ما الفرق بينهما؟ أحد يعرف؟ بين ارتكاب المحظور وبين ترك الواجب. تفضل شيخ.
ترك الواجب يعني يختلف من حيث الفدية.
جيد. مثل ماذا ترك الواجب؟
يعني ترك الطواف، ترك الطواف،
لا طواف،
ترك المبيت المزدلفة.
جيد. الفدية ما هي؟ وفعل المحظور؟
فعل المحظور مخير بين ثلاثة
أمور. مثل ماذا فعل المحظور؟
قص الشعر.
أحسنت، أحسنت. إدراك هذه الفروق هذا أمر يظهر فيه طالب العلم. واضح بارك الله فيكم. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. طيب، النفس بالنفس في حالة تستثنى من النفس بالنفس بين أهل الإسلام، بين المسلمين، بين المسلمين، تكلم القاتل مسلم والمقتول مسلم، في سؤال لكم، مثل ماذا؟
قصاص.
أي قصاص؟
يعني السيئة يقتل.
لا لا لا، يعني رجل قتل شخص ما يقاد به. أحسنت، أحسنت. بين الابن وأبيه لا يوجد قصاص، لا يقاد والد بولده. ذكر ابن رجب أن هذا قول جمهور أهل العلم، وصح هذا عن عمر، وتوجد حالات أخرى تبحثون عنها. طيب، والنفس بالنفس. طيب، يوجد شخص يقتل ولو ما قتل نفسا، صحيح؟ مثل ماذا؟ زاني المحصن، الساحر، واضح بارك الله فيكم، من عمل عمل قوم لوط والعياذ بالله، من وقع على بهيمة، من وقع على ذات محرم، ولو ما كان، ولو كان غير محصن. فلذلك يا طالب العلم اضبط هذه المسائل. مثلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، ما الذي يستثنى من هذه القاعدة؟ الضبع. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ضبط مثل هذه الأشياء هذا أمر مفيد جدا. يقول أهل العلم: ما أبين من حي فهو كميتته، ما الذي يستثنى من ذلك؟ ماذا؟ إيه، بس ما الذي يستثنى؟ لا، أبين يعني نتكلم عن اللحم، الطريدة، الطريدة تستثنى من ذلك. أيضا شيء يستخدم في الطيب، مسك دم الغزال، يستثنى من هذه القاعدة. فيا طالب العلم اضبط هذا الأمر. لذلك شيخنا العلامة الشيخ سليمان الرحيري يقول عن علم القواعد الفقهية بأنه علم الأذكياء، علم الأذكياء. يعني مثال: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة عامة. طيب، توجد استثناءات من هذه القاعدة، مثل ماذا؟ رجل كسر رجله كي يصلي جالسا، هل نقول له يجب أن تصلي قائما؟ لا، واضح، ما يستطيع أن يصلي قائما، معي بارك الله فيكم. فلذلك نضبط بعض المسائل، فإن هذا أمر مفيد جدا، وبعض الناس لا يحسن هذا الباب، لا يحسن هذا الباب. باب، ما سمعت شيخي؟ شيخي يوجد شيخ صادق، صادق. لا لا شيخي، يقتل أباه لأجل ميراث يعاقب بالحرمان، لكن قصدي فيه شخص يفعل الخطأ ما يعاقب بالحرمان، هذا المقصود. يعني شيخي أضرب لك مثال، امرأة تناولت دواء كي ينزل عليها العذر الشرعي، دم الحيف. طيب جاءها العذر الآن، نقول لها لا تصلي، نقول لها صلي تعاقب بنقيض قصدها؟ لا، لا يمكن هذا الأمر. فضبط هذا الباب باب يعني أمر مفيد جدا جدا جدا. شيخي هذا الأمر لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا علق الأمر؟ بدم الحيض. إذا كان بصفة دم الحيض بلونه وغيره، فكيف نقول مثل هذا الأمر؟ كيف نقول مثل هذا الأمر؟ طيب أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الحديث بس سؤال، كلام الشيخ ذكرني بأمر. إخواني الكرام، أيضا طالب العلم يلزم ما أمر الله. لا يخفاكم يعني القصة المشهورة أن أحد الملوك، ملوك الأندلس يقال، جامع زوجته في نهار رمضان، فذهب إلى بعض أهل العلم قال عليك صيام شهرين متتابعين. فقيل العالم كيف تقول له هذا؟ قال هذا عتق الرقبة عنده أسهل من شربة الماء، فسأكلف بالأمر الأعظم. لا يجوز هذا، هذا الأمر لا يجوز. فلذلك طالب العلم ينتبه ويضبط نفسه في مثل هذه المسائل. طيب هذا الحديث أيضا يبين خطورة شأن الدماء. يا طالب العلم، إلقى الله عز وجل ولا يطالبك أحد من الناس بقطرة دم، لا بقول منك ولا عمل. الخلال في كتاب السنة ينقل عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. والإمام أحمد جاءه قوم ببغداد فقالوا يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء؟ نريد نخرج على المأمون الذي يقول بخلق القرآن، والقول بخلق القرآن كفر والعياذ بالله. فأنكر عليهم ذلك وقال سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من فتنة يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. ثم قيل الإمام أحمد قلت الناس اليوم في فتنة، أنت تحذر من فتنة الدماء؟ ترى الناس في فتنة. فقال إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. فلذلك يا طالب العلم لا تأخذك العاطفة في هذا الباب، وكن ملتزم بأمر الله. وهنا يظهر طلاب العلم وأهل العلم. إخوان الأفاضل، الخروج على السلطان ليس لمصلحة السلطان في جميع الأحوال، لا، بل هذا لمصلحة الناس. بعضهم يقول السلطان في بعض البلدان يقول الناس يقولون عنه هذا السلطان مجنون، فكيف لا تقولون بالخروج عليه؟ طيب لأنه مجنون نقول لك لا تخرج عليه، لأنك تقابل عدو عاقل أفضل من صديق أحمق، فكيف إذا كان العدو غير عاقل والعياذ بالله؟ فلذلك لا يعرف أن قوما خرجوا على سلطان فانتفعوا بذلك، ولكن ذاكرة الناس ضعيفة تنسى ولا تتعلم، والله المستعان. أيضا اجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن. قال فما تريدون؟ قالوا نريد أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فالإمام أحمد يناظرهم قال عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأذكر كلمة نصح بها الشيخ الألباني بعض علماء بلاد الشام، بأن لما تفاقم الأمر في مرحلة معينة قال له نصيحة اخرج من بلاد الشام، يعني كأنه يقول ما ضيق الله عليك. قال فلم يستجب لنصيحتي فزج به في بعض السجون 20 سنة. فلذلك الإنسان والله لابد ينتبه. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم أراد أن يغير وأن يخرج على السلطان، فلما وقع عليه البلاء المبين، بعضهم هذا ماذا صنع؟ انتقل من تكفيري إلى رجل يقارب الكفر والعياذ بالله، أصبح شبه علماني، بل انتكاسة كاملة، لأنه وقع عليه بلاء لا يطيقه. وأحدهم يعني سمعت بعض المشايخ يقول كان عندهم رجل يتبنى مثل هذه الأفكار، فناصحه الشيخ الألباني 10 مرات ورجل يكابر، قال ولمست منه أنه يريد الرئاسة. الأخوان الكرام، الخطب الثورية من يلتف حولها؟ الناس، فلان شجاع، أنتم تخافون، جبناء، هذا لا يخاف الله لومة لائم. قال فزج به في السجن، وبعد مدة خرج من السجن وهو كافر بالله العظيم. قال هذا الشيخ زرته، قلت له، قال زرته مع أخي، فأخوه قال له يا فلان أنت مسلم أم كافر؟ قال عن نفسه بأنه كافر والعياذ بالله. قال فأخي ما سلم عليه. قال فقلت له يا فلان، خلوت به، أنا صاحبك، أنا صديقك، قل لي لعل هذا الكلام أنت تقوله يعني تقيا، خوف من فلان، خوف من علان، صارحني، يعني قل لي ما في قلبك. قال يا فلان، بعدك تؤمن بشيء اسم الله؟ نسأل الله العفو والعافية. قال وبلغ من كفره والعياذ بالله أنه ماذا يصنع؟ يرسم المرأة العارية ويكتب على كذا وكذا من بدنها لفظ الجلالة، وهذا والله أمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يا طالب العلم لا تتقحم مثل هذه الأشياء، واعلم بأن موضوع الدماء موضوع خطير عظيم. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. فائدة الحديث هذا بالإضافة إلى الحديث الأخرى تدل أن أعمال الإيمان تتفاوت، فبعض أعمال الإيمان تتعلق بالقلب، بعض أعمال الإيمان تتعلق باللسان، وبعض أعمال القلب تتعلق بالجوارح. يا طالب العلم انتبه، لا تقع في حيلة يقع فيها بعض الناس، كل كلامه عن الأخلاق والدين المعاملة، والأخلاق من الدين أو ليست من الدين؟ بل من الدين، لكن هناك أهم من الأخلاق وهو كلمة لا إله إلا الله. فبعضهم يأتيك ويقول رجل غير مسلم أخلاقه طيبة أفضل من مسلم أخلاقه سيئة، يا رجل اتق الله، اتق الله، الأخلاق من الدين لكن ليست كل الدين، العبادة أيضا من الدين. يقول لك بعضهم فلان رجل خلوق لكن لا يصلي، يا رجل اتق الله، وش خلوق هذه بارك الله فيك، الصلاة أعظم. فلذلك لابد ننتبه أن طالب العلم يعطي المسائل حقها. أيضا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، كان السلف ينهون عن فضول الكلام، كثرة الكلام. روي عن ابن مسعود أنه قال إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ من الكلام ما بلغ حاجته. ما يحتاج أن يتكلم الإنسان بالكلام الكثير والكلام الطويل. إبراهيم النخعي ماذا يقول؟ يهلك الناس في فضول المال والكلام. وهب بن منبه يقول أجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت، يعني هذا أمر مفيد جدا. قال ابن رجب وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعنيه لشدته على النفس، ولذلك يقع فيه الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال لي أحد العامة والده كان مريضا فسافروا من الإمارات إلى ألمانيا بالطائرة، ولعل الرحلة من 6 إلى 7 ساعات. قال فما تكلم بكلمة ولا طلب شيئا من الطعام، ما يزال يقرأ القرآن إلى أن وصل. قال وأدركته وأطراف أوراق المصحف قد تمزقت من كثرة تقليبه لكلام الله. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: الصامت على علم كالمتكلم على علم. الصامت على علم ليس على جهل. رجل يرى الناس يأخذون في الباطل فلا يعلمهم، يقول أنا أصمت. لا، الصمت يكون على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال هذا العالم لعمر: يا أمير المؤمنين، وكيف بفتنة المنطق؟ الكلام له فتنة، فلان بليغ، فلان فصيح، وبعض طلاب العلم يهلك بمدائح العامة. فبكى عمر لذلك بكاء شديدا. ابن رجب يقول: وكنت من مدة رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، أيهما أفضل، الكلام أو السكوت، وأظن أني فاوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت، وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك. طبعا سليمان بن عبد الملك كان خليفة قوي جدا، يقال بأنه لبس مرة ثياب طيبة وجميلة وقال: أنا الخليفة الشاب. كان يملك من الأندلس إلى حدود الصين. قالوا: ما بقي بعدها إلا كذا وكذا من الأيام اليسيرة. وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. يعني لابد أن توازن بين الصمت والكلام. لكن إخواني الكرام، هل الصمت معناه أن تجلس طيلة اليوم وقد أطبقت شفتيك، يعني ما تتكلم أبدا لا بذكر ولا غيره؟ أبدا لا يعني السلف هذا. بل ابن تيمية ماذا يقول؟ فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة، ليس عبادة ولا مأمورا به. وانظر إلى دقيق كلام ابن تيمية ماذا يقول؟ بل يفتح باب الوسوسة، يكون الإنسان موسوس والعياذ بالله. فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت، وقراءة القرآن من أفضل الخير. قال ابن رجب: وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. يعني بعضهم يأتي للحج ويقول: لن أتكلم أبدا لا بذكر ولا مع الناس. هذا صواب؟ لا، ليس بصواب. لا تتكلم لكن اذكر الله عز وجل، لا يعني هذا أن تطبق شفتيك ولا تتكلم إطلاقا، لا، بل أكثر من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. فائدة: فليكرم جاره. قال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى. لكن حسن الجوار ما معناه؟ من يكمل كلام الحسن؟ لا لا، كف، لا شيخي، كف الأذى هذا يعني أن تكف أذاك عن الناس، لكن حسن الجوار أعظم من هذا. ما هو الأذى؟ بس ضع قبلها كلمة. لا، قاربت جدا، احتمال الأذى، وهذا أمر صعب، والله صعب. كف حسن الجوار ليس أن تكف أذاك، لكن حسن الجوار أن تحتمل أذى جارك لك، وهذا أمر والله صعب وأمر عظيم جدا، أن تجد جار يؤذيك وأنت تحتمل هذه الأذى وتصبر. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، وأن النصر مع الصبر. طيب، وكيف إذا كان هذا الأذى من جار هو معك دائما، زوجتك تؤذيك وأنت تصبر على هذا الأذى؟ هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. ومن الصبر الشيخ أنك تتزوج بأخرى حتى يعني تكف أذاك جيدا. الله المستعان. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونكمل غدا بحول الله عز وجل. وصل شيخنا الشيخ وليد وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.